ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها المدثر، هذا هو اسم هذه السورة أو المدثر اختصارا، فهي من السور ذات الاسم الواحد كما هو موجود في المصاحف وكتب التفسير والسير والحديث. وهذه السورة سورة مكية بإجماع أهل العلم كما ذكره ابن عطية وغيره. والواقع أن في المسألة شيئا من الاختلاف، فإنه قد روي عن مقاتل وغيره في إحدى آيات هذه السورة أنها نزلت بالمدينة، وذلك قوله سبحانه وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة إلى آخر الآية الكريمة. وأما عدد آيات هذه السورة فهي 56 آية عند أهل الشام وأهل المدينة، وهي 55 عند أهل الكوفة وأهل البصرة. وسبقا بينت، هذا أحد الأخوة يسأل سؤالا يقول يعني إيش معنى الزيادة، فقلت أكثر من مرة أن الاختلاف في العدد هنا ليس معناه زيادة آية ليست موجودة، هذا مما يعرفه الجميع، وإنما علماء العد يختلفون من دقتهم أحيانا في بعض الآيات أنها قد تقسم عند بعضهم إلى آيتين وعند آخرين هي آية واحدة، حتى في سورة الفاتحة مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيكون هناك اختلاف، بعضهم يعدها آيتين وبعضهم يعدها آية واحدة، صراط الذين أنعمت عليهم. فيقع الاختلاف هنا هل هذا السياق آية واحدة أم هو آيتان، هذا هو سبب الاختلاف في العد. وهذه السورة بدأها ربنا سبحانه بقوله يا أيها المدثر، وذلك لأنها أول سورة نزلت بعد فترة الوحي كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم، فإن أول ما نزل من القرآن بالإجماع هو سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، ثم فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم فترة حتى خرج، قال فخرجت فسمعت صوتا فالتفت يميني وشمالي ورفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجه خديجة وهو يقول دثروني دثروني غطوني ضعوا الدثار علي، فدثروه فجاءه الملك وقال يا أيها المدثر قم فأنذر. وكان ذلك بعد أن فتر الوحي فترة، وهذه الفترة بعضهم يقول إنها سنتان وهذا خطأ، والصواب أنها أيام، قيل كانت 15 يوما وقيل كانت نحو من 40 يوما، وكما سوف يتضح فإن هذا قريب جدا أن يكون الوحي ما بين سورة اقرأ وبين سورة المدثر نحو من 40 يوما. إذن هذه السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما نزل، وهي السورة التي أمر بموجبها أن يبلغ الناس، أما سورة اقرأ فليس فيها إلا الأمر بالقراءة وليس فيها الأمر بالتبليغ، فسورة المدثر هي التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بموجبها أن يبلغ الناس وأن يبين لهم، فهي سورة النذارة. وهنا نقرأ هذه السورة ونتفهم معانيها ونتذكر أنها نزلت ولم يكن يومئذ قرآن يتلى عند الناس، فكل معانيها جديدة وقوية ومؤثرة، وهكذا ينبغي أن يقرأها الإنسان المؤمن. يا أيها المدثر يعني المتدثر، والدثار قد يكون هو الغطاء، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متغطيا بقطيفة متدثر من الرعب من الخوف مما هو مقدم عليه، أو هو متغطي بحكم طبيعة الناس أنه في وقت البرد وغيره يتلففون ويتلحفون. ولفظ المدثر فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن متطلعا إلى شيء مما أعطاه الله إياه، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وكان في مكة وفي الجزيرة من أمثال أمية بن أبي الصلت وغيرهم من كانوا يتطلعون إلى النبوة وتشرب إليها أعناقهم وينتظرونها، أما الله سبحانه وتعالى فاختار نبيا لم يكن هذا من وقده ولا من طلبه ولا من تطلعه، لم يكن يتطلع إلى ذلك الأمر، ولكن الله تعالى اختاره على علم فقال له يا أيها المدثر، على وجه الخصوص والتعيين والتحديد، أنت فقط من اختارك الله من بين جميع البشر. فالله تعالى نظر في قلوب العباد تمقتهم عربهم وعجبهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم نظر فوجد قلب النبي صلى الله عليه وسلم أصفاها وأصدقها وأصحها فاختاره لهذه الرسالة العظيمة يا أيها المدثر. وأيضا الدثار يطلق على الثوب وهو مقابل الشعار، فالناس يلبسون ثيابا، فالشعار هو الثوب الذي يلي الجسد الذي يلي الجلد يسمى شعارا لأن الإنسان يشعر به، أما الثوب الثاني الذي يراه الناس فهو يسمى دثارا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الناس الأنصار شعار والناس دثار، يعني الأنصار هم الثوب الذي يلي جسدي، وهذا معنى يعني ليس المقصود به قرب الأنصار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا بناء على هذا نقول إنه يحتمل أن يكون المقصود بالتدثر هنا ما دثره الله به وخصه به وأعطاه من النبوة والعلم والوحي، فالثوب لا يطلق فقط على الثوب المادي وإنما يطلق على الثوب المادي وعلى الثوب الحسي كما قال بعد قليل وثيابك فطهر يا أيها المدثر قم. ولاحظ هنا المباشرة، هذا إنسان قد يكون نائما يمكن يكون يغط في نوم فيأتيه من الله سبحانه وتعالى وليس من البشر قم، أي استيقظ من نومك، أو يكون قاعدا فيقال له قم، والمعنى في الآية أبعد من هذا وذاك، لأنه يقول له قم بمعنى الشروع، فأنت لما تقول مثلا فلان قام بهذا الأمر ولي هذه الولاية فقام بها خير قيام، ليس المقصود أنه قام على قدميه وإنما المقصود أنه أداها على أكمل وجه. إذن كلمة قم هنا كما أنها تشمل القيام من النوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قليل النوم بعد ذلك وكان يقول مضى وقت النوم يا خديجة، وفي الآيات الأخرى قال قم الليل إلا قليلا، فكان لا ينام من الليل إلا قليلا، إذن هذا معنى مقصود. وأيضا القيام يعني الوقوف على قدمي، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقام على الصفا وقال يا صباحاه يا بني فلان يا بني فلان إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، ولكنه قام أيضا بأمر الدعوة بمشروع الدعوة شرع في ذلك وقام به خير قيام كما أمره ربه، وقد بادره الله تعالى بقوله قم، أول ما أمره أمره أن يقوم قم فأنذر. إذن القيام هنا متعلق بالنذارة، أنذر الناس، ولم يبين من المنذرين، لم يقل أنذر أهل مكة ولا العرب ولا الناس حتى، وإنما قال أنذر ليكون ذلك شاملا لكل من ينذر من العرب والعجم الأحياء والأموات وغيرهم، كما إنه لم يبين ماذا ينذر، لم يقل أنذرهم النار أو أنذرهم الموت أو أنذرهم العقاب، وإنما قال أنذر وترك الأمر مفتوحا ليشمل كل ما ينذر به من أمر الآخرة وأمر الدنيا وأمر العذاب والوعد والوعيد وغير ذلك، مع ما في ذلك من الاختصار ففيه نوع من الشمول والتوسع في كل ما ينذر. قم فأنذر. إذن هذه رسالتك وهذه مهمتك، ولهذا قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. بعدما بيّن مهمته ورسالته، وهذه واحدة من سبع وصايا في صدر هذه السورة، هي من جوامع الوصايا الربانية للنبي صلى الله عليه وسلم والوصايا لكل من بعده من العلماء والدعاة والمصلحين وغيرهم في شدة حاجتهم إليها. فكان الأمر الأول هو القيام، أن يكون لديه هم بهذا الأمر وحرص عليه واستعداد وصبر، وليس مجرد شعور عابر، وإلا فقد كان يوجد في الجاهلية من أمثال زيد بن عمرو بن نفيل وغيرهم ممن كانوا يعرفون بالحنفاء، وكانوا يستنكرون عبادة الأوثان وما كانت عليه قريش من الضلالة والوثنية، ويرفضون كثيرا من مبادئها الفاسدة، فيقول فلا العزة أضيع ولا ابنتيها ولا صنمي بني عمرو أزور، ولكن أعبد الرحمن ربي ليغفر ربي الذنب الغفور، كفرت اللات والعزة جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور، وكما ذكرت مي بن بالصلت شهدت بأن رب العرش حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومين. لكن هؤلاء ما كان عندهم فكرة النذارة، يعني لأنفسهم فقط، الأمر يتطلب قيام، قوموا قياما على أطراف أرجلكم، يعني قام بالأمر أشد القيام وأتمه وأوفاه، فهذا أولا. ثم قال وربك فكبر. إذن القيام هنا ليس مشروعا شخصيا ولا مجدا ذاتيا ولا عزا هاشميا، ليس قياما للفرد ولا للقبيلة ولا للجنس العربي ولا للمنطقة لأهل مكة، لا، هذا قيام لله سبحانه وتعالى. وقوموا لله، فهو قيام لله سبحانه وتعالى كما قال وقوموا لله قانتين، فقال وربك فكبر. إذن فالله تعالى هو الكبير، والدعوة تدور حول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتعريف به. فقوله وربك فكبر يشمل بطبيعة الحال أن تقول الله أكبر، هذا من تكبير الله سبحانه وتعالى، والصلاة يومئذ لم تكن فرضت، لأن هذا من أول ما نزل، ولا يمنع أن يكون في ذلك إرهاصا بمشروعية الصلاة، خصوصا أنه قال بعد ذلك وثيابك فطهر، فهذا يوحي بأن في الأمر تمهيدا لعبادة معينة، والصلاة تبدأ بالتكبير كما هو معروف الله أكبر. لكن النص أيضا أوسع من هذا بكثير، لأن المقصود بتكبير الله سبحانه وتعالى تعظيم الله بلفظ الله أكبر وبغيره، ومن ذلك معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله والعبودية له، ونفي ما كان يقول عنه المشركون من النقص والعيب، وذلك بالتسبيح والتنزيه، ومن ذلك أيضا التكبير بمعنى العبادة، وأن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، فيصرف الإنسان عبادة القلب واللسان والجوارح لربه عز وجل. وربك فكبر، يعني قوله وربك فكبر يشمل كل ألوان العبودية لله، وأيضا يشمل أن لا تعبد إلا الله، لأنه لما قدم الاسم على الفعل ما قال وكبر ربك، لو قال وكبر ربك كان يمكن أنه تكبر ربك وتكبر غيره، لكن لما قال وربك فكبر يعني ربك وحده، فهذا قصر وحصر أن لا تكبر إلا الله سبحانه وتعالى ولا تعبد سواه. وثيابك فطهر، هذه أيضا وصية ثالثة بل رابعة، والمقصود تطهير الثياب مباشرة، طهارة الثياب بمعنى أن لا تكون الثياب نجسة، أن تكون طاهرة وأن تكون أيضا نظيفة. طبعا طهارة الثياب مطلوبة في الصلاة شرط أو واجب عند الفقهاء لصحة الصلاة، وخذوا زينتكم عند كل مسجد، وأيضا حسن الثياب وجمالها فهو مطلوب، وقد روى الترمذي إن الله نظيف يحب النظافة، وهو حديث غريب، ولكن في مسلم إن الله جميل يحب الجمال أيضا. فحسن الثياب كان مما يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أول الدعوة، أن يكون كالشامع عند الناس في جمال المظهر وجمال المخبر. ولكن من ذلك أيضا طهارة الثياب المعنوية، أن لا تكون الثياب مغصوبة أو أن تكون من حرام، وإنما أن تكون الثياب حلالا من رزق الحلال، فهذا داخل في تطهير الثياب. ويدخل فيها الثياب المعنوية كما ذكره ابن عباس وغيره، فإن سمعة الإنسان تسمى الثوبا، كما يقول ابن عباس ذكر عن غيلان أنه كان يقول: وإني بحمد الله لا ثوب غدرة لبست، لا ثوب غدرة لبست ولا من فجرة أتقنع. يقول: أنا ما لبست ثوب غدر أو غيلة أو تغرير أو خيانة، لا، ولا أتقنع يعني أتستر من خطأ أو انحراف. إذن الثوب يطلق على هذا المعنى، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعار والناس دثار. إذن الثوب يطلق على سمعة الإنسان، ويلبس الجسم ثوبا ويطلب الجسم سترا، لا يستر الثوب جسما من الحياء تعرض. إذن الأخلاق ثوب، السمعة الحسنة ثوب، الإحسان إلى الناس ثوب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الرجل الكريم، وأنه مثل إنسان عليه جبة أو جنة يلبسها حتى تعفي أثره وتغفو بنانه، يعني تسحب وراءه، مثل الثوب الطويل الذي يسحب وراءه من ضفاء الثوب وكماله. فهكذا ثوب الإنسان المنفق الباذل المحسن المتصدق. إذن قوله: وثيابك فطهر، يشمل كل هذه المعاني، يشمل الثوب الحسي والثوب المعنوي، ويشمل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في هذا المعنى، والعرب كانت تمدح الإنسان بطهارة الثوب، كما يقول الشاعر: قضى طاهر الأثواب، لم تبق روضة غدا تثوى إلا اشتهت أنها قبر. فإذا قلوا فلان نقي الثوب، وأحيانا يقولون نقي الجيب، نقي الجيب يعني ما تلحقه سبة ولا عيب ولا عار. فهذا معنى جميل الله سبحانه وتعالى يرشد إليه نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال: والرجز فهجر. الرجز بضم الراء وكسرها، قراءتان سبعيتان ومعناهما متقارب، فيدخل في الرجز العذاب: لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فالرجز العذاب. والرجز أيضا قد يكون من معانيه الأصنام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد هجر الأصنام، بل كان لا يعبدها أصلا، ولم يسجد لصنم ولا طاف به ولا تمسح في الجاهلية. فكون الله سبحانه وتعالى يقول له: والرجز فاهجر، هذا يشمل التأكيد على ترك الأصنام، ويشمل دعوة الناس أصحابه وأتباع أصحابه وأتباعه وغيرهم إلى ذلك، ويشمل أيضا الهجر بمعنى البعد عن كل ما يلابسها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا يأكل مما ذبح على النصب، وكان يبتعد عنها ولا يذكرها عليه الصلاة والسلام، ولا يحبها، ولا يجلس في مجلس تذكر فيه. فكل ذلك من الهجر. والرجز فهجر. وقد يكون من معاني ذلك، ولم أجد من ذكره في هذا الموضع، أنه عدم سبها بما يفضي إلى سب الله سبحانه، كما قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذن اهجر العذاب وما يؤدي إليه من عبادة الأصنام أو الشياطين، بعضهم قال الرجز والشيطان، أو غير ذلك من المعاصي التي تؤدي إليه. والرجز فاهجر. ولا تمنن تستكثر. هذه أيضا الوصية السادسة، ولا تمنن، يعني إذا أعطيت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كريما حتى في الجاهلية بالعطاء والسخاء، ولولا تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يجد في كفه غير روحه لجاد بها. كان صلى الله عليه وسلم كريما جوادا سمحا في الجاهلية. والدليل على ذلك قصة خديجة في نفس السياق، لما جاء يقول ذكروني زملوني، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتعين الضعيف وتعين على نوائب الحق، تطعم الملهوف وتعين على نوائب الحق. فأشادت وأثنت عليه صلى الله عليه وسلم بما كان من خصاله حتى في الجاهلية، فهو كالأرض الطيبة. فلما جاء الوحي والرسالة زاد ذلك نورا على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فقال هنا ولا تمنن تستكثر، يعني الذي تعطيه للناس لا تنتظر أنهم يردون لك أكثر منه. وهذا قال بعضهم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما عموم الأمة فللإنسان حقا يعطي شيء، يعني هدية، ويرجو أن يعطى أكثر منها. لكن الأمر أعظم من ذلك، هو في معنى أنه لا تنتظر من الناس رد الجميل. فالناس ليس بالضرورة أن يردوا لك الجميل، والإنسان الذي ينتظر منهم رد الجميل ربما يصدم بأن الكثير من الناس يقابلون الإحسان بالإساءة. لا تغترر ببني الزمان، ولا تقل عند الشدائد لي أخ وحميم جربتهم، فإذا المعاقر عاقر والآل آل والحميم حميم. والشاعر الآخر يقول لبئت عمرا غير شاكر نعمة، والكفر مخبتة لنفس المنعم. يعني الإنسان الذي يعطي الناس وهو ينتظر سوف يفاجأ بأنه أحيانا حتى أقرب الناس إليك، الرجل مع زوجته قال النبي صلى الله عليه وسلم وتكفرن العشير، وكذلك المرأة مع زوجها، ربما زوجها ينسى جميلها أيضا، مع ولده، ربما الأب يفقد ثقته بأولاده، يقول ربيتهم صغارا ثم أهملوني كبارا وتجاوزوني ونسوا فضلي، والشريك والأخ والمولى وابن العم والجار، فكيف بالبعيد. لكن إذا كنت تعطي لله سبحانه وتعالى كما قال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فهذا يكون مرتاح، يعطي وهو لا يستكثر الشيء الذي، يعني ينتظر الشيء الذي هو أكثر مما أعطى. أيضا من معاني الآية الكريمة ألا تعطي شيئا لله سبحانه وتعالى وأنت تنتظر أكثر منه. وقد علم ربنا سبحانه أن النبي صلى الله عليه وسلم مقبل على مهمة جليلة جسيمة هي الأكبر في التاريخ كله، فهو قائد أكبر حركة وأكبر نهضة وأعظم أمة في التاريخ كله، ولم يطرق هذا الناموس البشري في جلالته وعظمته عليه الصلاة والسلام وما أجر الله تعالى على يديه من الخير لمن آمن به وحتى لمن لم يؤمن به، فهو رحمة للعالمين. فلهذا الله سبحانه وتعالى بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يعطي الكثير، وعليه أن لا ينتظر من الناس رد ذلك، بل أن لا يستكثر ما أعطى. يعني مهما أعطيت لا تعتبر أن ما قدمته كثير. وفي ذلك تربية للإنسان ألا يكبر في عينه العمل الذي يقوم به، لأن هذا قد يؤدي إلى العجب بالعمل، فلا يقول الإنسان والله ما شاء الله أنا الحمد لله صليت وفعلت. أو أن الإنسان أحيانا إذا قام وألقى كلمة في مسجد خيل إليه أن الكلمة هذه سوف تغير وجه التاريخ، وبدأ يعني يقول استغفر الله، يظن أنه العمل الذي أحدثه ربما يكون سببا في الرياء والسمعة أو ما أشبه ذلك، قد يقوم بعمل صغير. طبعا الاستغفار مطلوب، لكن لا يكون الاستغفار مداره على أنك تحس بأنك عملت شيء لم يأتي به الأولون والآخرون، وكما قال الشاعر وإني وإن كنت الأخيرة زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. عليك أن لا تستكثر العمل الذي تقوم به، سواء كان عملا تقدمه للناس أو كان عبادة لله سبحانه وتعالى، فهذا مما رب الله تعالى عليه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وسواء كان هذا مع القريب في العلاقة بين الزوجين أو بين الآباء والأبناء أو بين الشركاء أو بين التلاميذ والشيوخ أو بينك وبين سائر الناس. على الإنسان ألا يطلب رد الجميل الذي عمله أولا، وعلى الإنسان أن لا يستكثر العمل الذي قدمه كائنا ما كان، فهو قليل في جنب الله تبارك وتعالى. رضيت في حبك الأيام جائرة فعلقم الدهر إن أرضاك كالعذب ولربك فاصبر. ولربك فاصبر، اللام هنا معناها طبعا فيها الأمر بالصبر، والصبر هو إكسير الحياة، الصبر مطلوب في العبادة، واصطبر لعبادته، ومطلوب في العلم، إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، ومطلوب في الصحبة كما دلت عليه هذه الآية، ومطلوب مع القريب والبعيد والبر والفاجر، ومطلوب في الدعوة كما في هذه الآية، ولربك فاصبر. لكن هنا قال لربك، إشارة أن يكون الصبر لله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي يصبر من أجل مصالح الدنيا ومكاسبها مع أنه ما يتحقق نجاح إلا بصبر، لكن هنا الله سبحانه وتعالى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أعلى درجات الصبر، وهي أن يكون الصبر لله، ليس صبرا للدنيا أو من أجل تحصل على نجاح أو على مجد، وإنما لربك، صبرا من أجل الله سبحانه وتعالى، وهو الغني الحميد الذي يكافئ. وأيضا من معاني الآية اصبر لحكم ربك كما قال في بعض الآيات، واصبر لحكم ربك، فالله تعالى هو الذي يحكم، واصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، فلا تتعجل، يعني لا تستعجل العقوبة لمن أخطأ، ولا تستعجل الحكم، ولا تستعجل الأمر. وهذا مما يبتلى به كثير من الناس، أنه يضعف إيمانهم بربهم وإيمانهم بحكمته، حتى إن الواحد منهم كأنه والعياذ بالله ينازع ربه الحكم في بعض الأشياء، والاستعجال فيها، والعبد يعجل، والله تبارك وتعالى هو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. ولربك فاصبر. إذن هذا هو المقطع الأول، مجموعة وصايا تتعلق بالدعوة والأخلاق والعطاء والكرم، سلامة النفس والصبر، تقدم للنبي صلى الله عليه وسلم في مطلع الدعوة والرسالة، إشارة إلى أن هذه العتبة هي العتبة التي من لم يجاوزها لم يستطع أن يقوم بأمره حق القيام. قم فأمر، هذه الشروط. فهو تنبيه لمن وراءه ولمن بعده عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل إلى أمر آخر، وهو التذكير بمعنى من أعظم معاني الرسالة. الناس كانوا مشركين، لم يكونوا يؤمنون بالبعث أصلا ولا بالآخرة، وخبروا يعني كما قال ربنا سبحانه بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمود. يعني هؤلاء المشركون بمكة الذين تنزل عليهم هذه الآيات، بعضهم لم يسمح أصلا أنه فيه آخرة وفيه جنة وفيه نار، لا، لم يسمعوا شيء من ذلك. ولهذا قال سبحانه فإذا نقر في الناقور، وهذه هي الآية الوحيدة في القرآن الكريم التي فيها ذكر الناقور، والناقور هو الصور الذي ينقر فيه، يعني ينفخ فيه، وهو ينفخ فيه النفخة الأولى ليصعق من في السماوات ومن في الأرض كما في سورة الزمر، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وهو قرن أو بوق، الله تعالى أعلم بصفته. لما نقول قرن أو بوق، من طبيعة الإنسان أنه قد رأى قرنا في حياته أو رأى بوقا، فهو يتخيل أن الصورة الذي يراه من جنس البوق المعروف أو القرن المعروف الذي ينفخ فيه، ولكنه أكبر وأضخم. وإذا الإنسان مثلا بالغ في التضخيم، تخيل أن هذا القرن بحجم هذا المسجد، أو قل بحجم هذه المدينة، فإذا تخيل أنه بحجم الكرة الأرضية قال هذا شيء مذهل، لكن هذا كله مجرد خيالات في عقل الإنسان. أما الله سبحانه وتعالى قال فإذا نقر في الناقور، وترك الأمر لما لا يستطيع الإنسان أن يحيط به علما في الهول والعظمة والضخامة، لأنه ليس من أمر الدنيا ومادياتها، وإنما هو من أمر الغيب ومن أمر الآخرة، فلا يقدر قدره وقدر ما ورد في أمور الغيب والآخرة إلا الله سبحانه وتعالى، مهما تخيل الإنسان. وليس في الآخرة مما في الدنيا إلا إيش؟ الأسماء. إذن هذا للتقريب. فإذا نقر، ولكن النقر عادة هو الضرب بشدة والطرق الحاد، يعني نقر على الشيء مثلا يعني طرق طرقا شديدا، وهنا قال نقر في الناقور، فهو الذي ينقر به أو يضرب به أو ينفخ فيه. إذن نقر في الناقور يعني نفخ فيه، ليس معنى أن الناقور مثل الآلة التي يضرب بها، لا، وإنما هو شيء ينفخ فيه نفخا، فهو مثل قوله ونفخ في الصور، نقر في الناقور مثل قوله ونفخ في الصور، هو وعاء أو أداة ينفخ فيه أو ينقر فيه، وليس ينفخ به وليس يضرب به، لا، نقر في الناقور. والمقصود الملك، وهو إسرافيل الموكل بهذه المهمة. فذلك يومئذ يوم عسير. قوله فذلك هذا اسم إشارة إلى اليوم. اليوم هذا من وين جاء؟ جاء من النقر. إذا وجد الناقور، إذا، كلمة إذا هي يعني توحي بالزمان، في صبيحة ذلك اليوم ينقر في الناقور فيتكون بإزاء ذلك يوم، فذلك يومئذ يوم عسير. وقد جرت عادة العرب أنهم يصفون اليوم بما يلابسه من الأحوال، فيقولون هذا يوم نحس، كما قال ربنا سبحانه في يوم نحس مستمر، أو يقولون هذا يوم سعد لأنه يوم سعيد وجميل ورأينا في وجهك الطيب، أو يوم عسير لأنه فيه صعوبات تواجه الإنسان، وهكذا. قال فذلك يومئذ يوم عسير، إشارة إلى تعسر الأمور فيه من كل وجه، وأن العسر هنا من سمة ذلك اليوم يوم القيامة. ثم عقب بقوله على الكافرين غير يسير، هذا ليس تكرارا، هو تأكيد، ولكنه تخصيص للكافرين أيضا أنه ليس لهم يسر بوجه من الوجوه في ذلك اليوم. على الكافرين غير يسير، وفي هذا الآية إيماء وتلميح إلى أنه بالنسبة للمؤمنين وإن كان عسيرا إلا أن فيه وجوه من اليسر، وقد تجتمع هذه في الآخرة كما تجتمع في الدنيا، فإنه في الوقت الذي تجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر مثلا في آخر الزمان ما يقع من الفتن والمصائب والأمور العظام، وبإزاء ذلك ذكر ما يقع من الخير ومن النصر ومن التوفيق ومن بقاء العلم والدعوة والقائمين بحجة الله إلى قيام الساعة، فيجتمع هذا وهذا. وكذلك يوم القيامة مع وجود الخوف والرعب، وحتى الأنبياء حديثهم يومئذ اللهم سلم سلم، ومع ذلك في أوجه من اليسر وهو الركون إلى رحمة الله وإلى فضله وإلى كرمه وإلى عطائه، وشعورهم بأنهم يقدمون على ربهم الذي أحبوه وآمنوا به وربما أوذوا في سبيله، فلهم فيه نفس. أما الكافرون فالأمر بالنسبة لهم غير يسير. انتهى السياق الآن وانتقل إلى موضوع آخر له علاقة بالواقع. الملأ من قريش وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم تجدد له أمر الدعوة وقرأ عليهم يا أيها المدثر، وأمرهم وأنذرهم إني نذير لكم، فاجتمع الملأ مؤتمر. وقد أجمع العلماء والمفسرون على أن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة. اجتمعوا أبو جهل والوليد وعتبة وشيبة والنضر بن الحارث والملأ من قريش اجتماعا سريا وتدارسوا الأمر، وقالوا إن محمدا قد جاءنا بهذا الأمر وفرق به شملنا وعاب به آلهتنا وأدخل علينا فيه ما لم يدخل على حي من أحياء العرب، والناس قادمون إلى الموسم إلى الحج، فماذا نقول لهم؟ اختلفنا في الماضي لأننا ما كنا مرتبين المسألة بشكل جيد، كان واحد منا يقول ساحر، واحد يقول شاعر، واحد يقول مجنون، واحد يقول كاهن، فاضطرب أمرنا، دعونا نجتمع لنتفق على كلام واحد نقوله عن محمد يصدر عنه الناس كلهم. فقال بعضهم شاعر، قال الوليد لو أحد في الشعر وشعر عبيد بن الأبرص وامرئ القيس وأمية والله ما هو بالشعر وسجعه، وقالوا إذا نقول كاهن. قال أنا أعرف الكهان وزمزمتهم وسجعهم أيضا ليس بكهانة، والكهان يكذبون ومحمد لا يكذب. قالوا إذا نقول إنه يعني ممكن أن نقول إنه ساحر. قال أنا أعرف السحر والسحار وحديثهم ونفذهم وعقدهم، محمد ليس بساحر. وكلما قالوا شيئا نفاه وأنكره، لا شاعر ولا كاهن ولا ساحر ولا غير ذلك. قالوا فماذا نقول؟ قال والله إني سمعت قولا قويا جيدا لا يشبه كلام السحرة ولا كلام الكهان ولا غيرهم، وإن أعلاه لمغدق وإن أسفله لمونق وإنه لا يحمل وما يعلى، كلام قوي. ثم قام من عندهم ولم يذكر شيئا، وخافوا أن يكون داخله شيء من الإعجاب والتعلق أو الليونة. فجاءه أبو جهل وقال له يا أبا عبد شمس، يا أبا عبد شمس، جماعتك أرسلوني إليك وهم عندهم مشروع يريدون أن يجمعوا لك أموال ويعطونك إياها، لأنهم يرون أنك دخلت على أبو بكر الصديق، ضبطت يوما من الأيام داخل على أبي بكر الصديق وشيء من هذا القبيل، وأنك تطمع في مال وأنت رجل معروف بحب المال، فجماعتك قالوا سنجمع لك المال من أكابرنا وأغنيائنا. قال والله إني لا أغناكم وما بحاجة إليه. قالوا طيب، قال يعني ما ظهر لي شيء معين. قالوا لابد أن تقول قولا في هذا الأمر. قال أقرب ما يكون أن نتفق على أن نقول إنه ساحر، من جهة أنه يفرق بين المرء وزوجه وبين الولد وأبيه، ويخرج فرد واحد من القبيلة ومن العائلة كلها فيخرج عليهم ويغير أمورهم كلها وينشق عنهم، فهذا عمل السحرة. فانطلقوا كلهم وأجمعوا على أن يقولوا ساحر. ويؤكد هذه الرواية كما ذكرت لكم موضوع فتور الوحي، فإن الوحي بدأ في رمضان الذي أنزل فيه القرآن ثم فتر الوحي، فإذا كانت فترة الوحي 40 يوما معنى ذلك أنه الآن نحن بعد 40 يوم في أواخر شوال أو في أوائل ذي القعدة، الموسم على الأبواب، وقريش يشعرون بأن الحاج ربما يكون فرصة أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الناس. إذا لابد أن نتفق على أمر نقوله للحجاج وهم يقدمون إلينا وقد بدأت أوائلهم تصل إلى مكة، فلابد أن نتفق على شيء. فاجتمعوا في ذلك الوقت ربما قبل الحج بشهر أو نحوه، واتفقوا على ما أملاه عليهم الوليد ابن المغيرة أن يقولوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم ساحر ينقل هذا السحر عن غيره من الناس وليس من الوحي. فالرجل أصبح زعيما في الضلالة ورأسا في الكفر ونشر هذا الكلام. تخيل أنت بالله عليك لو سمعت واحد قال لك أنه حتى قبل يومين واحد مرسل لي شكوى في هذا الخصوص، لو نشر عنك في بعض مواقع الانترنت أنه أنت ساحر، وبعض قرابتك وناس أصدقاء لك وجيران يعرفونك أيضا ما هم بعيدين، وكانت العرب يعني يقولون أن محمد ابن مكة وابن قريش فهم أعلموا به، فالآن قريش تقول ساحر، وهذا الكلام نشر في القنوات الفضائية والإنترنت وأشياء كثيرة جدا. فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مدثرا، يا أيها المدثر، من الهم والغم والحزن الذي داخل قلبه مما سمعه من الناس. ولكن الذي نختاره أن هذا كان بعد قوله يا أيها المدثر، وإن كانوا قالوا عنه قبل ذلك ما قالوا، لكن الاتفاق كان بعد ذلك. وكان زعيم هذه الفرية هو الوليد، فالله سبحانه وتعالى هنا يتصدى له. وتخيل الموقف، انقل نفسك إلى مكة في ذلك التاريخ، تخيل التفاصيل وهؤلاء الأحياء، ثم ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم المهموم المغموم مما قالوا، وربه سبحانه يقول ذرني ومن خلقت وحيدا، اتركني وإياه، لا تحمل همه، هذا شانه عندي، ذرني اتركني معه، لا تقلق ولا تحزن، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. هذا يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم لما يشعر أن الله هو الذي ينصره ويحفظه. هذا يحول الهم والغم إلى حزن، إلى والحزن إلى سرور ورضا وقرة عين. فالله سبحانه وتعالى يقول ذرني، اتركني معه. ومن إيش؟ ذرني معه، ذرني لا، ذره لي، دعه لي. وهي كلمة عربية يفهم معناها تماما لما تقول اتركني لفلان، يعني أنا أتولى أمره، لا تقلق منه أطلاقا. ذرني ومن خلقت وحيدا. كان الوليد يسمى الوحيد بمكة، لكن كانت مدحه له لأنه ما كان في أحد في مكة مثله. كان عنده 10 من الأولاد، وقيل 13 ولد من أكابر أولاد مكة، شباب أقوياء يتعزز بهم، وكان عنده أموال، حتى قيل كان عنده أكثر من 1,000,000 دينار من الذهب، وأراضي واسعة جدا بين مكة والطائف، وكان عنده جاه ضخم عريض له ولأبيه من بعد، وكان عنده سن، فهو من أكبرهم سنا، وله عقل ورأي، ولذلك كان مثوجا، كانوا يسمونه الوحيد، يعني ما في واحد مثله. فالله سبحانه يقول ذرني ومن خلقت وحيدا، استخدم نفس الاسم الوحيد ولكن بطريقة أخرى، لأن الله خلقه في بطن أمه وحيدا، وأخرجه من بطن أمه وحيدا لا أحد معه. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، فرادا لا أحد، فرد وهذا وحيد. وجعلت له، يعني بعدما خلقته وحيدا أنعمت عليه، جعلت له مالا ممدودا، طويلا عريضا كثيرا، فهو أكثر الناس مالا. وبنين شهودا، أولاده 13 ولا يغيبون، شهود حاضرين. لماذا؟ ما في داعي يسافرون أو يروحون إلا مع أبوهم، مع أبيهم. لماذا؟ لأنهم قد كفوا إدارة المال بالموظفين والخدم والحشم والعبيد، فلا يحتاجون إلى سفر، يخشى عليهم من مخاطر السفر ومغبته، فهم دائما عنده، وهو أيضا يتعزز بهم إذا جاءه الضيوف. والعرب كانت تعتبر أن هذا شيء من الشجاعة والقوة والبأس أن يكون عنده هؤلاء الأولاد يحمونه، لأن الأمر لم يكن فيه استقرار. ومهدت له تمهيدا، مهدت طريق ممهد يعني معبد، ما فيه عقبات ولا فيه مشكلات، ومنه المهد، مهد الصبي، لأنه يمهد فيه، وكذلك فلأنفسهم يمهدون. فالمهد والمهاد والتمهيد يعني التسهيل، سهلت له تسهيلا، كل شيء مسهل له، المال والصحة والفراغ والولد والأزواج والجاه، مهدت له تمهيدا، سهلت له تسهيلا، كل ما يريد وما يتمنى فهو موجود عنده. هذا ما جاءه بكده، وإنما الله تعالى هو الذي أعطاه ذلك. قال الله سبحانه وتعالى بعد هذا كله: ثم يطمع أن أزيده. أولا قوله ثم يطمع إشارة إلى الطمع، والطمع يذهب من جمع، فهذا نهي عن أن يكون الإنسان طماعا طموحا في أمر الدنيا مع ما رزقه الله، وإنما عليه أن يكون طمعه وطموحه في أمر الآخرة. فالإنسان لا يذم بأن يكون عنده طموح أخروي، لكن يذم بالطمع الدنيوي الذي يكون على حساب الآخرين. ولاحظ أيضا قوله أن أزيد، معناه أنه يعرف أن هذا المال من من؟ من الأصنام؟ لا، من الله سبحانه وتعالى، ولهذا يطمع من الله أن يزيد. وهذا دليل أنهم كانوا يعرفون أن الأصنام لا ترزقهم ولا تصحهم ولا تعطيهم، وإنما يعبدونها بظن أنها رموز تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، ليقربون إلى الله زلفى. ثم يطمع أن أزيد على ما أعطيته، قال الله تعالى: كلا، يعني لن أزيد ولن أعطي. وكان طمعه في الدنيا بالمجد والملك، وطمعه أيضا في الآخرة، يقول: إذا بعث سوف أكون أكثر الناس مالا وولدا، لأوتين مالا وولدا. فكان يتوعد أنه إذا بعث سوف يكون له ويكون له. فالله سبحانه وتعالى قال: يطمع أن أزيد، يعني في الآخرة كلا، لن يأتيه شيء، لأن الله تعالى يقول كلا، يعني طمعه مقطوع. لماذا؟ لأنه كفر النعمة، إنه كان لآياتنا عنيدا، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعمة. هذه الآية دليل على أن شكر النعمة هو سبب المزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا كفر أو شكر؟ كفر، ولهذا العذاب ينتظره، قال سأرهقه صعودا. هذا هو الوعيد الأول، يعني لن أزيده من الدنيا ولن أعطيه في الآخرة، بل سأرهقه صعودا. الإرهاق هو الإتعاب، إنسان مرهق يعني متعب. ولا ترهقني من أمري عسرا، لا تحملني شيء صعب ما أطيقه. وهنا الله سبحانه وتعالى قال سأرهقه، سأكلفه وأجهده وأتعبه صعودا. صعود يعني الصعود، صعود الإنسان الشيء، صعود الجبل متعب، كأنما يصعد في السماء، دائما الارتفاع والصعود متعب للإنسان. ومنه العقبة، إذا كانت في عقبة في الجبل يرقاها الناس يسمونها صعدة، معروف هذا في الجنوب وبلاد اليمن. فإذا كانت العقبة شديدة لم تسمى صعدة، وإنما سميت صعود، صيغة مبالغة لشدتها وكلفتها. فشوف الله سبحانه وتعالى بعد قبل قليل كان يقول إيش، ومهدت له تمهيدا، الطريق معبد ممهد، ما فيه عقبات ولا فيه عوارض ولا فيه عثرات أبدا. أما الآن فلأنه كفر، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بواسطه به ربه سبحانه يقول سأرهقه، بدلا من هذا التمهيد سوف أرهقه، سأرهقه صعودا. وهذا معناه عقاب دنيوي، أن الأمور تكون صعبة عليه، ملددة مشددة، كلما جاء إلى طريق وجده مغلقا ليس كما كان الأمر. وهذا لا يمنع أن يكون هذا عربون العذاب له في الآخرة. ولا قال بعضهم كما نقل عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وغيرهم أن الصعود عقبة كأداة في النار، وهذا لا يعارض ما ذكرته مما نقل عن جماعة من السلف أن المقصود صعودة أي العذاب، ويشمل العذاب في الدنيا، فعذاب الدنيا قبل الآخرة، ولو نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال سأرهقه صعودا، وهذا يجعل أن العذاب الدنيوي هنا من نقص الولد والمال وتعسر الأمور، مقابل كونه لم يشكر نعمة الله تعالى عليه بالمال والولد، وكان عنيدا. ولهذا قال إنه كان لآياتنا عنيدا، الآيات القرآنية التي نزلت، والآيات الشرعية التي نزلت، والآيات الكونية من السماء والأرض والقمر والنجوم والحجج القائمة عليها التي يجحدها وينكر ويعاند. ولهذا قال كان لآياتنا عنيدا، مو معنى أنه ما فهم هذه الآيات أو ما قامت عليه الحجة بها، لا، هو عرف ثم عاند واغتر بماله وولده وجاهه، فكان العقاب سأرهقه صعودا. ثم انتقل إلى موضوع آخر يتعلق بهذا الرجل وهو الوليد، قال إنه فكر، فكر يعني أعمل فكره وعقله، والتفكير بحد ذاته ليس أمرا معيبا، بل هو مطلوب. الله يريد منهم، يقول لهم سبحانه أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ولولا أن الفكر الصحيح والعقل الصحيح يدل على الله ما أحالنا الله تعالى إليه، فهو لا يخطئ. ولهذا قال لقوم يعقلون، العقل الصحيح الرشيد لا يخطئ، والفكر الصحيح الرشيد لا يخطئ، وإنما يخطئ إذا تلبسه الهوى أو كان تفكيرا ضمن إطار خاص. ولهذا قال ربنا سبحانه إنه فكر وقدر، قدر يعني قلب الأمور على وجوهها. مرة يقول شاعر، لا ليس بشاعر، الشعر يقال فيه كذا وكذا وكذا، مرة يقول كاهن الكهانة فيها زمزمة وكذب، مرة يقول ساحر السحر فيه، ثم أخيرا استقر أمره بعد التقدير والحسابات، وقدر أيضا حسب حساباته في مكانته عند قريش، وماذا سوف يقول الناس، وماذا سوف يخسر إذا لم يقل. ولهذا قد فكر وقدر. وأيضا مما وقع في فهمي والله تعالى أعلم بمراده في قوله قدر، التقدير يستخدم بمعنى التضييق، يعني أنه لم يفكر في الأمر تفكير الباحث عن الحق، وإنما ضيق على نفسه فقصر تفكيره فقط على ماذا يمكن أن يجيب به عن القرآن، وحصر نفسه بين خيارات ثلاثة، إما سحر أو شعر أو كهانة، وحينئذ اختار واحدا منها. أما لو أنه وسع إطاره وفكر تفكير الباحث عن الحق، فإن الله تعالى يهديه إلى الصواب. ولذلك تلاحظ أن الله سبحانه هنا ما عابه ولا عيره بالتفكير، وإنما عيره بإيش؟ بالتقدير. قال فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، وقتل يعني دعاء عليه بالهلاك، وهذا جار في لغة العرب مثل ما يقولون ثكلته أمه مثلا، ثكلته أمه يعني هلك أو قتل، قتل الإنسان ما أكفره، قاتلهم الله أنى يؤفكون، فهذا دعاء عليه، وهو في معنى العتب والعيب على فعلهم. فالله سبحانه وتعالى يقول فقتل كيف قدر، يعني كيفيته في التقدير كانت خطأ، ثم قتل كيف قدر. والله أعلم، هذا فيه تكرار، ولكن التكرار في القرآن يحمل معنى التوكيد ويحمل معنى حمل كل شيء على أمر مختلف عن الآخر، ففيه دعاء عليه، ولكن تكون كيف قدر الأولى مختلفة عن كيف قدر الثانية. مثلا فقتل كيف قدر، يعني قدر مصلحته وما يمكن أن يلحقه من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أو من الكفر، وأما كيف قدر الثانية فكيف قدر ما يمكن أن يقوله في شأن القرآن من السحر والشعر والكهانة. ثم الله سبحانه وتعالى ذكر تفصيل ما جرى من هذا الرجل كأنك تراه، كأنك تشاهده. قال ثم نظر، هنا كأن المقصود النظر نظر العين وليس نظر العقل فقط، ونظر معناه أنه يقلب عينه في الحضور، وهذه عادة الإنسان أحيانا الذي يتظاهر بأنه إنسان حصيف وعاقل وصاحب تفكير وعنده نظر بعيد ويحلل الأمور، تجده يسكت ثم يجيل بصره ونظره في الحاضرين، ينظر ذات اليمين وينظر ذات الشمال ويتأمل، هذا يعطيهم هيبة وأهمية لما يمكن أن يقول. ثم نظر ثم عبس وبسر، يعني طأطأ رأسه وقطب جبينه ووجهه، إشارة إلى صعوبة الأمر وأنه يحتاج الأمر إلى أعمال فكر وأعمال ذهن وكد. ثم أدبر واستكبر، هذه النتيجة، يعني أعرض. وقد يكون الإدبار إدبارا حسيا بمعنى نقام من المجلس، وقد يكون الإدبار إدبارا معنويا بأنه قرر بعد هذه العملية المجهدة من التفكير والتقدير والنظر والعبوس والبسور أنه قرر أن يعرض عن الإسلام وأن يستكبر وأن يختار طريق الكفر والضلال، وهذا هو الذي كان. ثم أدبر واستكبر، وأنت تلاحظ هنا أن الله تعالى عابه بقوله قدر فقتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال بعد ذلك كله إن هذا إلا سحر يؤثر، يعني هذا الكلام الذي جاء به محمد ليس إلا شيئا واحدا، هو سحر. وجه السحر قال لأنه يفرق بين المرء وزوجه وبين المرء وأخيه، تجد الواحد عند أهله من أحسن ما يكون ويعبد الصنم قبلهم ويسجد له قبلهم، ثم ما هو إلا أن يسمع كلام محمد حتى يغسل مخه ويغسل عقله وتغير نفسيته وعقليته ومزاجه وطريقته وأشياء كثيرة فيه، مع أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أحسن الناس برا بآبائهم وأمهاتهم حتى في حال الكفر كما علمهم ربهم سبحانه، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال هذا سحر، ثم قال سحر يؤثر، سحر يعني سحر قولي، يقول هذا سحر قولي يغير الناس بقوله وليس بنفسه وعقده. ثم قال إنه يؤثر، يعني أنه يأثره يأخذه عن ناس سابقين، فهذا القرآن ليس من عند الله وليس وحيا هكذا يقول الوليد، وإنما هو يؤثر، يعني يأخذه أخذ بعض النصوص لأن فيه إعجاز وفي بلاغة والعرب يعرفون ذلك، فخرج من هذا المأزق بقوله أنه سحر قد أخذه عن بعض من سبقوه فنقله عنه وليس من الوحي، إن هذا إلا قول البشر، هذا من كلام الناس، هذا ما تفتق عنه ذهنه الفاسد. إذن هنا موقف آخر للوليد بن المغيرة في موقفه من القرآن وتزعمه للحرب الضروس الشرسة، فيأتي العقاب سأصليه سقر. هذا عقاب أخروي، العقاب الأول سأرهقه صعودا، هذا يكافئ أمر الدنيا، الآخرة سأصليه سقر. والصلي معناه أنه يدخلها كله، ثم لا نحن أعلم بالذين هم أولى بها، صلية لا يصلاها إلا الأشقى، جهنم يصلونها. فالصلي يطلق على النار، والعرب قد يعني تعودوا أنهم يقتربون من النار يستدفئون بها أو يصلون بها أطعمتهم أو ما أشبه ذلك. فالله سبحانه وتعالى قال سأصليه سقر، وهو أحد أسماء النار، وقيل هو اسم أحد طبقاتها كما قال ابن عباس هو اسم الدرك السادس من دركات جهنم وهي دركات. وقال سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقيل إنها العديد من الدركات التي الله تعالى أعلم بها، قد تكون سبعة أو أكثر من ذلك.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته، يجول ثم يرجع إلى آخيته، وإن المؤمن يسهو ثم يرجع. الحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى وابن حبان. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الأثر: الآخية بالمد والتشديد حبيل أو عويد، يعرض في الحائط ويدفن طرفاه فيه ويصير وسطه كالعروة، وتشد فيها الدابة، وجمعها الأواخية مشددا، والأخايا على غير قياس. قال أبو عبيد: الآخية العروة تشد بها الدابة مثنية في الأرض. وقال ابن منظور في لسان العرب: قال ابن السكيت هو أن يدفن طرفا قطعة من الحبل في الأرض وفيه عصية أو حجير، ويظهر منه مثل عروة تشد إلى الدابة. وقيل هو حبل يدفن في الأرض ويبرز طرفه فيشد به. قال أبو منصور: سمعت بعض العرب يقول للحبل الذي يدفن في الأرض مثنيا ويبرز طرفاه الآخران شبه حلقة وتشد به الدابة آخية، وإنما تؤخى الآخية في سهولة الأراضين لأنها أرفق بالخيل من الأوتاد الناشزة عن الأرض، وهي أثبت في الأرض السهلة من الوتد. وقال الزبيدي في تاج العروس: والآخية بالتشديد الطم. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الأثر: ومعنى الحديث أنه يبعد عن ربه بالذنوب، وأصل إيمانه ثابت. قريب الحديث. توقيع. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الآية. في هذه الآية فضيلة العلم والعلماء، لأن الله خصهم بالذكر من دون البشر، وقرن شهادتهم وشهادة ملائكته، وجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين على توحيده ودينه وجزائه، وأنه يجب على المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة الصادقة، وفي ضمن ذلك تعديلهم، وأن الخلق تبع لهم، وأنهم هم الأئمة المتبوعون. وفي هذا من الفضل والشرف وعلو المكانة ما لا يقدر قدره. التوقيع عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله.